أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. روى المغربي رحمة الله عليه في كتاب دعائم الإسلام عن مولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن آبائه، عن فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام أنها قالت: ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه؟ هذا الاستفهام الذي لا يقصد منه معناه، وإنما هو نوع من الاستنكار والتعجب، أن الصائم الذي يتعب نفسه ويمتنع عن الأكل والشراب وملذات الحياة، هذا التعب يذهب هدرا، ما يصنع بذلك إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه؟ وهذه أيام شهر رمضان قد انتهت، ولياليه قد انقضت، وبقي ساعات معدودة، ولكن الفرصة ما زالت قائمة، فالشياطين ما زالت مغلولة، وأبواب السماء ما زالت مفتحة، واللطائف الربانية ما زالت متوفرة، فأنفاسنا فيه تسبيح ونومنا فيه عبادة، فلا بد أن نستغل ما بقي من هذه الساعات كي نكتب من عتقاء الله تبارك وتعالى من النار. هذه الفرصة هي فرصة سنوية، كما في بعض الروايات: إذا انقضت لن يغفر للعبد حتى يشهد عرفة. في هذا الوضع العالمي الذي نحن فيه لا يترقب لواحد منا أن يشهد عرفة، فيبقى ملفه في سجل العصاة إلى شهر رمضان القادم، وهيهات هيهات أن نضمن أنفسنا في البقاء إلى شهر رمضان القادم، على الأقل أن يسمحت الشيخ علي. نعم، أعزكم الله. فالفرصة إذن قليلة. في هذا الحديث للسيدة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام: حتى نصل من خلال الصوم إلى ما أراده الله تبارك وتعالى في قوله لعلكم تتقون، لا بد من صون هذا اللسان والبصر والسمع والجوارح عما حرم الله تبارك وتعالى. كان البحث وما زال في الجمع بين الطائفة التي دلت على أن الارتماس يضر بالصوم، ويقتضي البطلان، وبين موثقة إسحاق بن عمار التي دلت على أنه لا يوجب القضاء وبالتالي لا يوجب الإفطار، ولكن لا تعودن، فتنسجم مع أخبار الطائفة الأولى. كان الوجه الأول أن نقدم الموثقة على أخبار الإضرار لصراحتها وظهور أخبار الإضرار، والصريح يقدم على الظاهر. هذا كان الوجه الأول. هذا الوجه الملاحظة التي توجه عليه أن الموثقة وإن كانت صريحة في عدم الإفساد لنفي القضاء فيها بالصراحة، إلا أنها ليست صريحة في الموضوع الذي تشترك معه أخبار الإضرار، حيث إنه في الموثقة وإن ذكر السائل أن الارتماس كان عن عمد، لكنها ليست ظاهرة في كون المرتمس عمدا كان عالما بالحكم الشرعي. إن لم نقل بأنها ظاهرة في عدم علمه بالحكم الشرعي، صحيح تعمد إلى الفعل لكن هو عامد، ولا يصدق عليه أنه عامد عالم، فعلى أقل على الأقل هي ظاهرة في العالم، إن لم نقل بأنها ظاهرة في خلافه. وحينئذ تسلم أخبار الإضرار، لأن الموثقة غاية ما تدل عليه هو عدم الإفساد في صورة الجهل بالحكم. وأخبار الإضرار تحمل على صورة العلم بالحكم، فلا يكون هناك تعارض بينهما كي نقدم الموثقة على أخبار الإضرار بالصراحة، لما قلناه يوم أمس من أن النتيجة تابعة لأخص المقدمات. فإذن هذا الوجه الأول غير مقبول. الوجه الثاني أن نحمل الإضرار الوارد في الطائفة الثالثة على الإضرار بلحاظ بعض المراتب، وهذا الوجه يظهر من الأغرض الهمداني رحمة الله عليه في مصباح الفقيه. توضيح المطلب: يرى أن الإضرار بالصوم يمكن أن يكون على نحوين. النحو الأول الإضرار الحقيقي كما في الأكل والشرب، فإن الأكل والشرب إضراره بالصوم إضرارا ماذا؟ حقيقيا، لأن الآية الشريفة ماذا تقول لنا؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم إلى آخره. ما هو الصوم عبارة عن ترك الأكل والشرب، فإذا أكلت وشربت فلا يبقى الصوم، فهذا إضرار ماذا؟ حقيقي. هذا النحو الأول. النحو الثاني الإضرار المسامحي، أي كأنه يبطل الصوم، هو لا يبطل، كأنه يبطل، فهو يؤثر في مرتبة من مراتب الصوم، لأنه يقلع الصوم من أصله، كما لو قلنا يؤثر في مرتبة القبول من قبيل مثلا شم الريحان الوارد في بعض الروايات الذي يضر بالصوم، وهذا لا يضر بأصل الصوم، وإنما ماذا؟ يضر بمرتبة من مراتب الصوم. إذا اتضح ذلك نحمل أخبار الإضرار على هذا النحو الثاني، وهو أن الارتماس يضر بمرتبة من مراتب الصوم. فبناء على ذلك يكون أصل الصوم ماذا؟ صحيحا، فينسجم مع موثقة إسحاق بن عمار، لأن موثقة إسحاق بن عمار بشكل صريح بيّنت أنه لا يجب عليه القضاء فصومه صحيح، فلا تبقى منافات بين الطائفة الثالثة وبين موثقة إسحاق بن عمار. استشهد الهمداني رحمة الله عليه لهذا الوجه بجملة من الأخبار التي جاء النهي فيها عن الارتماس مصاحبا لجملة من الأمور التي يجزم الفقهاء بأنها لا تبطل الصوم، من قبيل شم الريحان، من قبيل تبليل الثوب بالماء، ورد في بعض الروايات النهي عنه، وما شابه ذلك من الأمور التي نقطع بعدم إفسادها. ولأجل ذلك عبر في المصباح بعد هذا الجامع بأن نتيجة هذا الجامع أن يكون موجبا لنقض الصوم لا لفساده، تعبير دقيق، الارتماس يوجب نقض الصوم ولا يوجب فساد الصوم، فساد الصوم يعني باطل، نقض الصوم كأنه لم يقع، يعني لا يترتب عليه الأثر وهو القبول. التفتنا؟ هذا هو الوجه الثاني الذي يظهر من الهمداني الميل نحوه على تردد، لأن في المصباح على طريقة الشيخ الأعظم مرة تراه قد بت في الأمر، مرة تراه قد تراجع عنه، لكن كاحتمال قوي هكذا ذكر هذا الوجه. سيد الخوئي رحمة الله عليه لم يقبل هذا الوجه، وتمسك بعبارة في مقام مناقشته، هذه العبارة غير مذكورة في كلام الهمداني، وإنما ذكرها السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك في مقام توضيح هذا الوجه. ما هي هذه العبارة؟ وهو أن صاحب هذا الوجه حمل النهي عن الارتماس على الكراهة الوضعية لا على الحرمة التكليفية، بل على الكراهة الوضعية. ثم فسر لنا السيد الخوئي الكراهة الوضعية بما يرجع إلى الإضرار المسامح، يعني لا يضر في أصل الصوم، وإنما يضر في أي شيء في مرتبة الصوم. بعد أن بين هذا الوجه استشكل فيه بأنه ضعيف إلى الغاية، إذ لا يوجد معنى محصل للكراهة الوضعية الذي يقابلها ماذا؟ الاستحباب الوضعي. في يعني كراهة وضعية لا يوجد لها معنى محصل. ثم بين ذلك أن روايات الإضرار ما هو مفادها بكلمة واحدة؟ الصوم ماذا حكمه؟ باطل. مش هكذا؟ روايات الإضرار مفادها بكلمة واحدة الصوم باطل. موثقة إسحاق بن عمار ما هو مفادها بكلمة واحدة؟ الصوم صحيح. يقول هاتان الجملتان إذا ألقيتا إلى العرف، جملة تقول الصوم باطل وجملة تقول الصوم صحيح، لا يرى العرف أنه نجمع بينهما بحمل البطلان على الكراهة الوضعية، بمعنى أنه مرتبة من مراتب الصوم تسقط وهي القبول، بل يرى العرف أن التعارض بينهما يكون من التعارض ماذا؟ المستقر الذي لا يمكن الجامع بينهما. مفاد الطائفة الثالثة الصوم باطل، مفاد موثقة إسحاق بن عمار الصوم صحيح. مثل رواية تأتيك تقول صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجمعة حرام، التعارض يستقر ولا مجال للجمع بينهم، فلا وجه محصل للكراهة ماذا؟ الوضعية. هذا الإشكال للسيد الخوئي، قد عرفت أنه في تقريبنا للوجه الذي ذكره الهمداني لم نستعن بمصطلح الكراهة الوضعية، لأن هذا المصطلح صحيح مش صحيح لا يهمنا المصطلحات، وإنما الذي يهمنا ماذا؟ المضمون. التنظير لما نحن فيه بيصح ويبطل قياس مع الفارق. ما نحن فيه ليس من قبيل التعارض بين يصح ويبطل، كي يقال العرف حينئذ يرى أن التعارض بينهما مستقر. ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، بل ما نحن فيه يمكن التمثيل له. مثلا لو ورد هكذا رواية تقول من لاط بغلام حرمت عليه أمه، ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها أو أمها، وقلنا كلمة الأم في اللغة العربية وفي العرف العربي لنفترض أنها ظاهرة في الأم المباشرة، هذه رواية. ثم جاءت رواية أخرى مفادها أن الجدة تحرم بالزنا، الجدة تحرم بالزنا، فحينئذ يكون الخبر الثاني لصراحته في الجدة موجبا لرفع اليد عن ظهور الأم في الخبر الأول في الأم المباشرة، وتحمل على الأعم من المباشر وغير المباشر. ما نحن فيه نظير هذا المثال، كيف؟ بتعبير المحقق الهمداني أن الإضرار يوجد إضرار بالمعنى الأخص، وهو ماذا؟ البطلان. ويوجد إضرار بالمعنى الأعم، أي ما يشمل التدرج والسقوط في المرتبة. أخبار الإضرار ظهورها الأولي، أي معنى؟ المعنى الأول، أي الإضرار بالمعنى الأخص. عندما جاءت الموثقة وكانت صريحة في عدم الإضرار بالمعنى الأخص، وأنه لا صحيح، الصوم صحيح، لا يجب عليك القضاء، فحينئذ نرفع اليد عن ذاك الظهور ونحمله على الإضرار بالمعنى الأعم، وليس من قبيل يصح ولا يصح، بل من قبيل رواية فيها كلمة لها معنيان، أحدهما بالمعنى الأخص والآخر بالمعنى الأعم، ظاهرة في المعنى الأخص، جاءت رواية عارضتها في المعنى الأخص، فنتصرف في ظهورها ونحملها على المعنى الأعم. فهذا الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي لا نوافق عليه. وبعبارة أخرى، المدعى من قبل الهمداني أن إخبار الإضرار تحمل على المعنى الأعم من الإضرار بلحاظ أصل الطبيعة، والإضرار بلحاظ مرتبة الطبيعة، هذا المعنى الأعم. بما أنها بس أكمل هذه، بما أنها في ذاتها بحسب الفرض ظاهرة لا صريحة، فنرفع اليد عن هذا الظهور بما هو صريح في نفي الإضرار بأصل الطبيعة، فنحمله على الإضرار بالمعنى الأعم. وحينئذ المشكلة الوحيدة التي تواجه المحقق الهمداني ليس ما ذكره السيد الخوئي، بل أن هذا الوجه ينافي وحدة السياق، لأن الارتماس في الماء في أخبار الإضرار وارد في سياق ماذا؟ الأكل والشرب والجماع، والإضرار في الأكل والشرب والجماع هو الإضرار الحقيقي بمعنى البطلان. هذه هي المشكلة الوحيدة التي تواجه المحقق الهمداني رحمة الله عليه. لكن هذه المشكلة ليست إلى حد قوي لأجلها نسقط هذا الوجه. ليه؟ يقول لو استعملنا الإضرار بالمعنى الأعم، فكما يصدق على الأكل والشرب يصدق على ماذا؟ على الارتماس. هذا نظير استعمال صيغة الأمر على رأي من يقول إنها موضوعة للوجوب، أن نستعملها في مجموعة من الأفعال، بعضها واجب وبعضها ماذا؟ مندوب، ولا يضر ذلك بوحدة السياق. لأجل ماذا؟ لأجل أنها استعملت في الجامع، لأجل أنها استعملت في الجامع. كذلك فيما نحن فيه يمكن للمحقق الهمداني أن يدفع هذا الإشكال بهذا البيان. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث، تفضل.
شيء ظاهر يعني مانعية، نحمل المانعية على مراتب القبول، شيء
لا، لا يحتاج إلى شاهد الآن. الآن طبعا هو ذكر الشاهد، وهو أن شم الريحان يضر بالصوم، تبليل الثوب يضر بالصوم، هذا شاهد. لا، الكلام حتى لو ما في شاهد، الآن كلمة الإضرار لابد لها من متعلق، يضر في أي شيء. مرة يضر في أصل طبيعة الشيء، يحذفه من أساسه، وهذه تكون مرادفة حينئذ للبطلان. ومرة لا، يضر في مرتبة من مراتب الشيء. الكلمة عرفان قابلة لأن تستعمل في كلا الأمرين، خصوصا مع الشاهد الذي ذكره.
على الأضرار بالمعنى الأعم لا تضرار، لأن العلم الغيب كان المفروض، يعني وإن كان احتصر إضافة كان المفروض يذكر باقي الأمور المذكورة في باقي الأخبار، يعني من صار حصر ومذكور عدد معين بعد، يعني صعب جدا حمل الأضرار على المعنى الأعم.
هذا بما أن الحصر إضافي، يعني يكون الكلام بالإضافة إلى غير هذه الأمور الأربعة، ولا يدل على المنع، اتفقنا، خصوصا مع هذه القرينة وهذا الشاهد القوي أن الارتماس في الماء في خبر حنان وفي أخبار أخرى اجتمع مع تبليل الثوب واجتمع مع شم الريحان، فلا بد حينئذ أن نفصل لهذه القرينة الخارجية.
لا يمكن رفع اليد عن السياق هنا، من قبيل رفع اليد عن السياق في مغتسل الجمعة والجنابة، وهذا محذور عنده. أما الذي يمكن هو اغتسل الجمعة واغتسل الجنابة، أنه عبر بإضرار مرة واحدة.
لا لا، هو الأمر بالعكس. شوف الآن، هو هذا الإشكال صحيح، السيد الخوئي يتبنى أن اغتسل للجمعة والجنابة لا يمكن أن نفرغ بينهما. ما هو الجواب لوحدة السياق؟ الجواب هكذا، إذا استعملت في مطلق الطلب يمكن أن حينئذ أن نفرغ بينهما بقرينة خارجية. نعم، لو كنا نحن وهذا اللفظ لا يمكن أن نفرغ بينهما.
يعني حينئذ استعمالها هنا في مطلق الإضرار ما هو شاهده؟
هذه الروايات الخارجية.
نحن لأجل الارتماس صرفنا لفظ الإضرار في كل رواية عن ظاهرها.
طبعا هالإشكال ما ذكره السيد خوي، أنا ذكرت لكن قلت ليس بحد يعني يمكن للمحقق الهمداني أن يجيب عنه بهذا الجواب. النتيجة النهائية سوف نأتي إليها. الوجه الثالث، خلينا نأخر، كنت بنيتي الوجه الذي ذكره السيد الخوي لكن نؤخره نجعله الوجه الرابع. الوجه الثالث بعض الإخوة أصر عليه، وهو أن موثقة إسحاق بن عمار لا تصلح للمعارضة. ليه؟ إما لإعراض المشهور عنها، وإما لأنهم لا يعملون بمنفردات إسحاق بن عمار. اتفقنا؟ فحينئذ لا تقع طرفا للمعارضة حتى نبحث عن محمل وتوجيه لأخبار الإضرار، هي ساقطة. أما الأول وهو إعراض المشهور، فلما عرفت في نقلنا للأقوال أن مشهور القدماء أفتوا بماذا؟ بأن الارتماس مبطل بالصبر، إذن أعرضوا عن هذه الرواية. هذا الوجه الأول يعني إسقاط الرواية بالإعراض يظهر جوابه مما تقدم، فإننا إذا استظهرنا من الموثقة صورة الجهل حينئذ لا يثبت، إذا حملنا عفوا الموثقة على صورة الجهل بالحكم حينئذ لا يثبت بأن المشهور أعرض عن هذا المعنى. مضافا إلى أصل كبرى إعراض المشهور. أما الثاني وهو أن ما ينفرد به إسحاق بن عمار لا يعمل به، والآن فعلا لاحظنا كل الروايات ما في أي رواية تقول بأن الارتماس في نهار شهر رمضان لا يوجب القضاء إلا هذه الرواية، هذه من متفردات ماذا؟ إسحاق بن عمار. خب هذا الوجه الظاهر أنه حصل فيه خلط بين إسحاق بن عمار وبين عمار بن موسى الصاباطي الذي يعرف بالاضطراب في النقل، وأن الفقهاء لا يعملون بمتفرداته، هو عمار بن موسى الصاباطي الذي هو فطحي، لا إسحاق بن عمار الذي هو من أجلاء الطائفة. شوف مثلا شيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب والاستبصار يأتي برواية ثم يعلق عليها قد ضعفه جماعة من أهل النقل، وذكروا من ضعف جماعة من أهل النقل، من؟ عمار بن موسى الصاباطي، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحيا، غير أن لا نطعن عليه من هذه بهذه الطريقة، لأنه وإن كان كذلك يعني وإن كان فطحيا فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه، يعني حتى هذا شيخ الطوسي ما قبله. التفتنا؟ فالنتيجة أنه لا، هذا مثل أي تعارض بين طائفتين معتبرتين، لا يمكن أن نقول يسقط هذا التعارض إما لإعراض المشهور أو لعدم العمل بمتفردات إسحاق بن عمار. هذا كان الوجه كم؟ الثالث. الوجه الرابع وهو مختار السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي بعدما بنى أن التعارض بين الطائفتين من التعارض ماذا؟ المستقر. طائفة بمعنى يبطل، وطائفة بمعنى يصح، ولا يوجد بينهما جمع عرفي. فإذا لا يوجد جمع عرفي فلا محالة حينئذ علينا أن نجري المرجحات. فأولا الطائفة التي تدل على البطلان روايات مستفيضة مشهورة كثيرة، نعلم أو نطمئن بصدور بعضها، هذا في طرف البطلان. أما في طرف الصحة رواية شاذة نادرة، هذا أول. ثانيا لو تنزلنا نقول نذهب إلى المرجحات، موافقة الكتاب وماذا؟ ومخالفة العام. أما الكتاب لا يوجد هنا شيء يمكن أن نقول إحدى الطائفتين موافقة أو مخالفة له، لأن آيات القرآن الكريم التي تكلمت عن الصيام مجملة جدا، فقد ذكرت ماذا؟ الأكل والشرب صراحة، والجماع استفادة من قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وإلا غير ذلك ماذا؟ لم يذكر. كثير من المفطرات المسلمة لم تذكر، فلا نستطيع أن نقول هذه الرواية موافقة أو مخالفة للكتاب. فماذا يبقى؟ يبقى العام. يقول في الفقه على المذاهب الأربعة نقل أن أحدا من العامة لم يقل بالبطلان، ما في أحد من العامة قال بالبطلان، كلهم يقولون بالصحة. فقط الحنابلة ذهبوا إلى الكراهة، أن يرتمس الصائم في الماء مكروه لأن صومه باطل. فحينئذ تكون موثقة إسحاق بن عمار ماذا؟ موافقة للعامة، والرشد في خلافهم، فتسلم أخبار الإضرار، فتكون النتيجة ما هي؟ أن الارتماس في نهار شهر رمضان مبطل للصوم، وإذا كان عن عمد فيستوجب القضاء والكفارة كما هي القاعدة العامة. هذا هو الوجه الذي يتبناه السيد الخوئي رحمة الله عليه. التعليق عليه إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله. لا، لأن هو بسياق الاستعراض أن كل المذاهب حتى الحنابلة كلهم ما أحد قال بالبطلان، لكن هو من باب استتباع أنه إذا في شيء الحنابلة قالوا بالكراهة، فحينئذ تكون الموافقة موافقة للعامة لأنه مقصودة للحنابلة. إطلاق المقام تريد أن تقول، لم يذكر سائر المحرمات، فحينئذ هذا وجه ربما يذكر.